بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اليوم 12 من شهر ربيع الآخر من عام 1433، نأخذ فيه درسا جديدا من دروسنا في أعلام السنة المنشورة للعلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1377 من الهجرة. وقد وقفنا عند السؤال 63 من أسئلة العقيدة، يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا قبل ذلك في الأسئلة السابقة، ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان، ثم بدأ يفصل في كل ركن من هذه الأركان ويذكر الأدلة الدالة عليها من الكتاب والسنة، ثم ذكر رحمه الله تعالى أركان الإيمان، وأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى له 6 أركان، أول الإيمان بالله، وبدأ يفصل الإيمان بالله وأنه يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بألوهيته وربوبيته. ذكرنا الأدلة الدالة على الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته وما يتنافى مع ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالإيمان بتوحيد الله، بتوحيد الله في الأسماء والصفات. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي بعض القواعد التي نبه عليها رحمه الله تعالى في الأسئلة الموضوعة. من هذه القواعد أن أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن صفات الله وأسماء، أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وذكرنا أن معنى ذلك أن كل اسم من أسماء الله تعالى يشتق منه صفة من صفات الله، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله. هذا السؤال نستطيع أن نقول هو عكس ما سبق، هل إذا كان كل اسم يتضمن صفة، فهل كل صفة من صفات الله تدل على اسم من الأسماء؟ لابد أن نستحضر أولا أن صفات الله سبحانه لها أقسام، فهناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، وسبق معنا ذكر ذلك. فهو يقول في هذا السؤال: هل صفات الأفعال، صفات الله التي ترتبط بالمشيئة، هل صفات الأفعال يشتق منها أسماء لله سبحانه؟ من صفات الأفعال استواءه على العرش جل وعلا وأنه متكلم، فهل يشتق من هذه الصفات أسماء لله سبحانه؟ كما أننا نقول الله له سمع وهو سميع، وبصر وهو بصير، وهذه من صفات الذات. فبين رحمه الله في جوابه القاعدة المتفق عليها بين أهل السنة، وهي أن أسماء الله توقيفية. قال في الجواب: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أن يتقيدوا فيها وفي معرفتها بما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك قال: لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، كل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا ومنها ما هو غير ذلك. يعني ليس كل صفة وصف الله عز وجل بها، كل فعل أطلقه على نفسه يشتق منها أسماء. قال: كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ذكر في هذه الآية الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. إذن هذه الصفات اشتق منها أسماء لله، ولكن منها أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فالله سبحانه قال في الآية الأولى: وهو خادعهم، وقال في الآية الأخرى: ومكر الله، وقال في الآية الثالثة: فنسيهم. فهذه لا يشتق منها أسماء لله سبحانه، ولا يوصف الله عز وجل بها مطلقا بدون لفظ المقابلة. يعني لا يقال: الله يمكر، الله يخدع، الله ينسى، الله منزه عن ذلك، وإنما نقول كما قال الله: الله خادع من خادعه، ويمكر بمن يمكر به، وينسى من نسيه. فنأتي بهذا اللفظ على سبيل المقابلة وعلى سبيل المجازة. إذا جئنا به على سبيل المقابلة فيقول مدحا. إذا قيل عن إنسان، إذا قيل لإنسان إنه إنسان ماكر، فيكون هذا صفة ذم. لكن إذا قيل يمكر بمن مكر به ويخدع من خدعه، إذن يعرف من ذلك أنه يتفضل وأنه عنده الحذر حيطة. فلا يوصف الإنسان مدحا بمثل هذه الأوصاف. فالله جل وعلا ولله المثل الأعلى، أجل وأعظم من أن يوصف بهذه الصفات على سبيل الإطلاق. بل نأتي كما بالعبارات كما جاء بها كتاب الله. ولهذا قال المؤلف: ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات. فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك. يستهزئ بقول تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالله يستهزئ بالمنافقين. وكذلك لا يقال ماكر ومخادع ومستهزئ ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله سبحانه لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. وإذا تذكرنا فقد أخذنا في الدرس الماضي أن أسماء الله حسنى وأن صفاته عليا. فالأسماء أسماء الله كلها حسنى، فلهذا ما كان اسما من الأسماء لا يدل على أنه من الحسنى فلا يكون اسما لله جل وعلا. وكذلك الوصف، إذا كان الوصف فيه نقص فالله جل وعلا منزه عن ذلك. بعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة، تكلم عن مسألة مهمة من مسائل الأسماء والصفات، وهي من مسائل العقيدة، فيها يفترق أهل السنة مع غيرهم من أهل البدع والضلال. فذكر بعض ما يتعلق بالأسماء الحسنى من جهة صفة العلو، فقال رحمه الله: ماذا يتضمن اسمه الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ من أسماء الله جل وعلا أنه الأعلى، ومن أسمائه الظاهر والقاهر، وهذه الأسماء الحسنى تدل على وصف الله جل وعلا بأنه عال على خلقه جل وعلا. ولهذا بيّن المؤلف ما تتضمنه هذه الأسماء، فقال: يتضمن اسمه العلي الأعلى، اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، وهذا رقم واحد من أنواع العلو، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منه خافية. ورقم الثاني من أنواع العلو قال: وعلو قهره، وهذا رقم اثنين، فلا مغالب له، ولا منازع، ولا مضاد، ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج من قبضته. ثلاثة قال: وعلو شأنه، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. هذا الجواب البديع والجميل من المؤلف رحمه الله تضمن جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن اسم الله جل وعلا الأعلى والعلي اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله جل وعلا العظيمة، وهي صفة العلو. الأعلى يدل على صفة العلو، والعلي يدل على صفة العلو. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن صفة العلو لله جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو تدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول علو الفوقية، ويعبر عنها العلماء أيضا بعلو الذات. الثاني علو القهر والغلبة. الثالث علو الشأن. إذن الفائدة الثانية والثالثة أن علو الله سبحانه وتعالى يدل على ثلاثة أمور، أو يتضمن ثلاثة معاني: علو الذات والفوقية، وعلو القهر، وعلو الشأن. الفائدة الثالثة والرابعة قوله رحمه الله: وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. يعني علو الله سبحانه يتضمن هذه المعاني الثلاثة، لا يمكن أن نثبت بعضها ونترك البعض الآخر. وفي هذا رد على أهل البدع. أهل البدع يقولون علو الله سبحانه يتضمن علو القهر وعلو الشأن، وأما علو الذات فإنهم ينكرونه ويؤولونه، فيقولون لا يجب أو لا يجوز أن نصف الله بعلو الذات. فالمؤلف رحمه الله بيّن أن العلو يتضمن ثلاثة أمور، وأن أهل السنة يثبتونها جميعا، وسيأتي في الأسئلة التي بعد ذلك بيان الأدلة الدالة على هذا الأمر. إذن عندنا أهل البدع ينكرون علو فوقية الله سبحانه وعلو ذاته. نحن نؤمن بأن الله سبحانه مستوى على عرشه فوق سماواته كما دل على ذلك القرآن والسنة. وأما أهل البدع فإنهم يقولون إن الله في كل مكان بذاته. أهل السنة يقولون الله فوق عرشه وفوق سماواته مستوى على عرشه وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته. أما بذاته سبحانه فهو في العلو. أما هم فيقولون الله في كل مكان بذاته. ولا شك أن هذا قول باطل كما سيأتي إن شاء الله زيادة بيان في ذلك. من الفوائد أيضا في هذه الإجابة بيان المؤلف لمعنى الفوقية. ما هو تفسير علو الذات وعلو الفوقية؟ قال علو فوقيته تعالى على عرشه. هذا الأمر الأول، أن نثبت أن الله سبحانه مستوي على العرش. ثانيا عال على جميع خلقه، فهو سبحانه فوق كل مخلوقاته. ثالثا بائن منهم، بائن منهم أي أن الله سبحانه ليس مختلطا بالخلق. فإثبات أن الله سبحانه وتعالى على العرش لا يدل على أنه سبحانه وتعالى محتاج إليه، بل هو بائن من خلقه جل وعلا. أربعة قوله رحمه الله رقيب عليهم يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية. مع كونه سبحانه عال على خلقه فهو مع ذلك قريب منهم بعلمه، يعلم كل شيء سبحانه. إذن كون ربنا سبحانه وتعالى على عرشه لا يدل على عدم علمه، بل إن الله سبحانه عليم بكل شيء. إذن فإذا قيل لك ما علو الفوقية يفسر بهذه المعاني التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ما هو علو القهر؟ بينه رحمه الله. الله سبحانه وتعالى يقول وهو القاهر فوق عباده. قال معناه فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وكل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج من قبضته. وكل شيء تحت تصرف الله، الخير والشر، الأشرار والأخيار، كل المخلوقات لا يخرج شيء عن أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، الأمر والتدبير بيد الله سبحانه وتعالى. فالكفار الذين يثبتون خالقين أو يثبتون إلهين يخالفون ذلك ويدعون أن هناك من يتصرف في الكون غير الله جل وعلا. ما معنى علو الشأن؟ فسر ذلك فقال علو شأنه جميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منتفية، فكل مدح وثناء فالله أولى به، وكل نقص وذم فالله جل وعلا منزه عنه، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى موصوف بكل صفات الثناء والمدح والتعظيم والعظمة ومستحق لذلك. وقال تعالى هل تعلم له سميا؟ فالله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا نظير ولا ند، وكل صفة نقص فهي منتفية عن الله جل وعلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا الجواب البديع من المؤلف رحمه الله تضمن هذه الفوائد، وسيأتي في الأسئلة التي تتبع ذلك ما يزيدها وضوحا. يقول رحمه الله في سؤاله 65: ما دليل الفوقية من الكتاب؟ الآن ذكر لنا أن علو الله يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول علو الفوقية. ما معنى علو الفوقية؟ فسره وبينه. قال: ما الدليل على ذلك من الكتاب؟ قال: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى. وهذا ليس مبالغة، بل قال العلماء: الكتاب العظيم فيه أكثر من 1000 دليل يدل على فوقية الله وعلوه سبحانه وتعالى. قال: فمنها هذه الأسماء وما في معناها، كون الله سبحانه يسمي نفسه بالأعلى وبالقاهر وبالظاهر الذي ليس فوقه شيء وبالمتعالي. هذه الأسماء تسمية الله عز وجل لنفسه بها تدل على علوه على خلقه جل وعلا. يقول: ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من القرآن. هذه الآية الرحمن على العرش استوى تدل على إثبات استواء الله جل وعلا على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، فنثبته من غير تعطيل ومن غير تكييف. من غير تكييف يعني من غير البحث عن الكيفية، فكيفية الاستواء حجب الله عز وجل علمها عنا، كما قال الإمام مالك لما قيل له: كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، أي معناه معلوم، والكيف مجهول، أي لم يخبرنا الله عز وجل به. ثم قال: وأراك صاحب بدعة، ثم أمر بإخراجه. يقول المؤلف: في 7 مواضع من القرآن. مقصده أن الاستواء واستواء الله على عرشه ورد في القرآن في 7 مواضع، 6 مواضع بلفظ ثم استوى على العرش، والموضع السابع هذا الموضع الذي في طه: الرحمن على العرش استوى. ففي سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي أول سورة الحديد، هذه المواضع الستة قال الله فيها: ثم استوى على العرش. وفي طه قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. فهذه 7 آيات جاء فيها إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه. والعلماء رحمة الله عليهم جعلوا هذا من أقوى الأدلة الدالة على إثبات علو الله سبحانه. أهل البدع نازعوا في ذلك منازعة شديدة، فمن أكثر أو من أشهر منازعاتهم قولهم بأن استوى معناه استولى، فيقول الرحمن عرش استوى يعني استولى، ولا شك أن هذا معنى باطل، فإن الاستيلاء يدل على أن هناك من يغالب ومن يشاقر، ولا شك أن هذا باطل. وهم يريدون أن يحتجوا لقولهم بأن الله في كل مكان بذاته، ولا شك أن هذا القول قول باطل، وقد ذكرنا أن الله في كل مكان بعلمه وهو بذاته مستوى على عرشه جل وعلا. والعرش خلق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بل هو يعني من أعظم المخلوقات، جاء في وصفه في السنة المطهرة أن السماوات والأرض ما هي إلا كحلقة أمام العرش، ما هي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة. فالعرش عظيم، والله عز وجل وعلا خالقه، وهو الذي أخبرنا سبحانه وتعالى أنه استوى على عرشه فنؤمن بذلك كما أخبر جل وعلا بدون تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، استواء يليق بجلال الله وعظمته. يقول العلماء رحمة الله عليهم: العرش معناه سرير الملك، العرش معناه في اللغة سرير الملك. ومذهب السلف رحمه الله تعالى كما قال الطبري في قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، قال يعني بالعرش السرير. وقال في موضع آخر في قوله تعالى: ذو العرش، أي ذو السرير المحيط بما دونه. وقال البيهقي رحمه الله تعالى: العرش هو السرير، وهو جسم مجسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة. وهو خلق ذو قوائم، كما قال شارح الطحاوية: ثبت بالشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، وأنه مخلوق خلقه الله سبحانه، كما في قوله جل وعلا: وهو رب العرش العظيم. وقد أمر الله الملائكة بحمله وتعبده بتعظيمه، كما قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وكما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والعرش هو أعلى المخلوقات وأعظمها وسقفها، وهو كالقبة على العالم، وما تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاة. فقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في مواضع عديدة من القرآن إثبات الاستواء يدل على إثبات علو الله جل وعلا على خلقه. يقول: ومنها أيضا قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، في موضعين من سورة الملك. قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، كلمة في هنا في هذه الآية لها تفسيران عند أهل السنة. تفسير الأول، أو هذه الآية لها تفسيران. تفسير الأول أن تفسر كلمة في بمعنى على، فيكون المعنى: أأمنتم من على السماء. والتفسير الآخر أن تفسر كلمة السماء بمعنى العلو، فيكون المعنى: أأمنتم من في العلو، وهو الله سبحانه وتعالى. ففيها إثبات لعلو الله جل وعلا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، الآية. ومنها، أي من الآيات ومن الأدلة، قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، في سورة النحل. ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الشاهد قوله يصعد، إليه يصعد، بمعنى أن الله في العلو والأعمال تصعد إليه. وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. العروج هو الارتفاع من الأسفل إلى الأعلى، فالملائكة تعرج إلى الله، والروح أي جبريل أن يرتفع إلى الله سبحانه، فهذا دليل أن الله في العلو. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قوله تعالى: ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. فالأدلة من القرآن كثيرة جدا على علو الله سبحانه وتعالى. قال في سؤاله 66: ما دليل ذلك من السنة؟ قال: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال في إسناده ضعف، لكن هذا المقطع الذي استدل به المؤلف رحمه الله معناه صحيح وتدل عليه الأدلة الكثيرة، فلا يضر الاحتجاج به، وقد صححه بعض أهل العلم. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها، أو قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا في قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم أنه ضرب جاريته ثم ندم، وهي أمة مملوكة عنده كانت ترعى الغنم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ائتني بها. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث أولا هو حديث صحيح، وأهل البدع يحاولون التأليف والكتابة الكثيرة في بيان أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وكلامهم باطل ومردود. فالحديث مخرج في صحيح مسلم الذي هو من أصح الكتب المصنفة بعد البخاري، وكلام أهل العلم في تصحيحه لا يعد ولا يحصى. وثانيا فيه جملة من الفوائد: الفائدة الأولى جواز السؤال بأين الله، فهم ينصون أهل البدع يقولون: لا، لا تقول أين الله، لا تسأل، لأن هذا السؤال عن الجهة. نقول: أتقى الخلق وأورع الخلق محمد عليه الصلاة والسلام سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ ولو كان السؤال بأين الله جل وعلا غير جائز لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية إثبات علو الله في قول الجارية: في السماء. فيا سبحان الله، هذه الجارية الأمية وهذه الجارية التي هي أمة مملوكة تعرف العقيدة والتوحيد أفضل من كثير من الناس اليوم الذين لبست عليهم الاعتقادات الفاسدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، شهادة لها بصحة جوابها. يقول أيضا من الأدلة أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم. في المعراج فيه أن الله سبحانه أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. كذلك من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. هذا الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيه: ثم يعرج الذين باتوا، يعرج يعني يرتفعون إلى السماء. وفي الحديث أيضا: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. الشاهد قوله: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، الشاهد قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء. يقول رحمه الله: وغير ذلك، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. والجهمية فرقة من فرق أهل البدع أتباع الجهم بن صفوان الذي اشتهر عنه تعطيل الأسماء والصفات بنفيها، واشتهر عنه بعض البدع الأخرى أيضا. ووافق الجهمية بعض المبتدعة من المتصوفة والأشاعرة والماتريدية وغير ذلك من فرق الضالة التي لا تثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. أما أهل السنة فمتفقون على إثبات ذلك، وهو قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فيا سبحان الله، لما تجد بعض الناس يقول لك: أنا شافعي، أو يقول: أنا مالكي، أو يقول: أنا حنبلي، أو يقول: أنا حنفي، وهو في العقيدة على غير عقيدة إمامه، إمام وحنيفة ومالك والشافعي وعنهم كلهم على عقيدة أهل السنة وعلى العقيدة الصحيحة. لكن هؤلاء الأتباع المذهبيين، المذهبيون يقول بعضهم أنا شافعي، طيب وفي العقيدة؟ لا، يقول في العقيدة أنا أشعري. كيف رضيت بالشافعي في الفقه ولم ترضى به في العقيدة؟ ويقول أنا مالكي ولكن في العقيدة على مذهب الأشاعرة، وفي السلوك على مذهب المتصوفة أو النقشبندية أو غيرها من فرق الصوفية. فكيف ترضى بمالك في العقيدة في الفقه ولا ترضى به في العقيدة ولا ترضى به في السلوك؟ فتجد الواحد يقسم نفسه ويقسم ذاته، يقول أنا في العقيدة أشعري أو ما تريدي، وفي الفقه حنفي أو شافعي أو مالك، وفي السلوك يقصدون الزهد والرقائق، وفي السلوك والتصوف يقول أنا نقشبندي أو كذا. سبحان الله، فيجمع بين المتناقضات. فمالك أو الشافعي أو أحمد أو حنيفة لا يرضون رحمة الله عليهم بمخالفة السنة، ولا يرضون بالوقوع في البدع والطرقات، بل حذروا من ذلك أشد التحذير. فهؤلاء متناقضون في أقوالهم وفي كلامهم، بل سر على منهج السلف في كل مسألة، في العقيدة وفي الفقه وفي الاعتقاد وفي السلوك وفي كل شيء. يقول المؤلف في سؤاله 67: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قال: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول، يعني معناه معروف. ما معنى الاستواء؟ الاستواء معروف في لغة العرب أن استوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع وقفز واستقر، هذه معاني معروفة بلغة العرب. والكيف غير معقول، الكيف يعني كيفية الاستواء. إذا معنى الاستواء معروف في لغة العرب، فالله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين فقال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، فالمعاني معروفة، لكن الكيفية هي المجهولة، لأن الله عز وجل ما أخبرنا بذلك. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه السؤال عن الكيفية. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. هذه العبارة جميلة جدا، وهي عليها علماء أهل السنة قاطبة. قال: وهكذا قول في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن هو بهذا الكلام رحمه الله ختم المقال عن النوع الأول من أنواع علو الله سبحانه وتعالى، وهو العلو بذاته والعلو سبحانه وتعالى باستوائه على عرشه، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.